الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ثم قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري مشهور بكنيته، واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء، والخلاء المكان الخالي، وهو موضع قضاء الحاجة، وكانوا يقضون حاجتهم في المكان الخالي حتى لا يراهم الناس. إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغائط أو ببول، وهكذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استدبارها بغائط أو ببول. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها، تنازع العلماء في ذلك. فمن أهل العلم من حرم ذلك مطلقا سواء كان في البنيان أو في الفضاء، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة في المشهور من مذهبيهما، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، فهؤلاء ذهبوا إلى المنع من استقبال القبلة ومن استدبارها مطلقا سواء كان في بنيان أو في فضاء. ومن أهل العلم من أجاز ذلك مطلقا سواء كان في البنيان أو في الفضاء، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وعروة ابن الزبير وربيعة وغير هؤلاء، فهؤلاء أجازوا ذلك مطلقا، والأولون منعوا من ذلك مطلقا. وهنالك من أجاز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا قول يحكى عن أبي حنيفة وأحمد، أي في رواية عنهما، وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين البنيان وغير البنيان، فأجازوا الاستقبال والاستدبار في البنيان ومنعوا ذلك في غير البنيان في الفضاء، وهذا الذي اختاره أيضا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والسبب في نزاع العلماء في هذه المسألة اختلافات أو اختلاف الأحاديث فيما يظهر للناظر في هذا الباب، فإن هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة وعن استدبارها نهيا مطلقا، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين البنيان وغير البنيان. وحديث عبد الله بن عمر قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة، فهناك من تمسك بهذا الحديث على جواز الاستدبار دون الاستقبال، وهنالك من تمسك به على جواز الأمرين وأنه لا فرق بين الاستقبال والاستدبار، فإذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. وهنالك من تمسك بهذا الحديث على التفريق بين البنيان وغير البنيان، بين البنيان وغير البنيان، فإنه في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمر ما يدل على أنه كان في البنيان، في رواية ابن خزيمة قال: فرأيته يقضي حاجته. وقد احتجب بلبنان أو نعم أو بمعنى ذلك، وفي رواية الحكيم الترمذي التي يقول عنها الحافظ رحمه الله أن إسنادها صحيح قال: فرأيته في الكنيس، فرأيته في الكنيس، فالرواية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بنيان، فتمسك بذلك جمهور العلماء على التفريق بين البنيان وغير البنيان. وجاء حديث جابر عند الإمام أحمد وأهل السنن قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبر بعام مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. حديث جابر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، وحديث ابن عمر فيه أنه استدبر القبلة، فمن أجل ذلك حصل النزاع بين العلماء في هذه المسألة، وكل ذهب إلى ما أدى إليه شياده، منهم من أجاز ذلك مطلقا وتمسك بأدلة الجواز، ومنهم من منع من ذلك مطلقا واستدل بأدلة المنع، ومنهم من أراد الجمع بين الأدلة تفرق بين البنيان وغير البنيان كما هو مذهب جمهور العلماء، ولعل هذا أقرب أن يفرق بين البنيان وغير البنيان، وبين السافر القريب والسافر البعيد، بين البنيان وغير البنيان، وبين السافر القريب والسافر البعيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في البنيان واستدبر القبلة، وعبد الله بن عمر كما جاء عند أبي داود يقول له أحد التابعين وهو مروان بن الأصفر قال: رأيت عبد الله ابن عمر قد أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس ومال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال رضي الله عنه إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، شيء يسرك فلا بأس، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. هكذا يقول عبد الله بن عمر وصح ذلك عنه. فدل ذلك على أن الساتر القريب كالبنيان، أن الساتر القريب كالبنيان، أما الساتر البعيد فلا يمنع من النهي. الساتر البعيد كالجبال البعيدة فإنه ما زال داخلا في النهي إذا استقبل أو استدبر مع وجود ساتر بعيد، فإنه ما زال داخلا في النهي كالجبال البعيدة ونحو ذلك. أما إذا كان الساتر قريب كما فعل عبد الله بن عمر، أو كان في بنيان كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك مما يشرع. فالجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها ورد بعضها، فإن الترجيح مثلا إعمال لبعض الأدلة وترك العمل ببعضها، أما الجمع ففيه إعمال للأدلة. فما ذهب إليه جمهور العلماء فيه إعمال لجميع الأدلة، للأدلة التي وردت في النهي والأدلة التي تدل على مشروعية الاستقبال والاستدبار. فالجمع أولى من الترجيح وأولى من ادعاء الخصوصية، أن يقال الاستقبال والاستدبار خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام جاز للأمة أن تفعله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما نهى عنه، لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عنه، ولا يفعل ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، هذا هو الأصل. فمذهب جمهور العلماء في إعمال للأدلة، فهذا الذي يضع في هذه المسألة هو التفريق بين البنيان وغير البنيان، وبين الساتر القريب والساتر البعيد. والورع في ذلك أمر مطلوب وحسن، لا سيما في المسائل التي تتجاذبها الأدلة، فاستعمال الورع في مثل ذلك هو الأليق. والمعنى أن يبتعد الإنسان عن الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي غير البنيان، لا شك أن هذا هو الورع، ويكون بذلك قد ترك المحذور بيقين. إذا ابتعد عن ذلك يكون قد ترك المحذور بيقين، لكن باعتبار النظر في أدلة المسألة فكما قلنا مذهب الجمهور أقرب، باعتبار أن فيه الجمع بين الأدلة، بعكس سائر المذاهب فإن فيها إعمال لبعض الأدلة وترك لبعضها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط. والغائط من حيث الأصل هو المكان المنخفض، وكانوا يتحررون الأماكن المنخفضة لأنها أستر في قضاء حاجاتهم، وكنوا عن الخارج باسم المحل، وهذا من التأدب في الألفاظ، من التأدب في الألفاظ. قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا يدل على أن على أن الإنسان لا يخرج عن استقبال القبلة واستدبارها إلا إذا خرج عن جهة القبلة بالكلية، وأن مجرد الانحراف عن عينها لا يخرج الإنسان عن النهي، حتى ولو علم الإنسان عين القبلة أن عين القبلة في ذلك الموضع فليس له أن يستقبل الجهة بالكلية، ينحرف عن جهة القبلة بالكلية، وإن تيقن أنه غير مستقبل لعين الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى جهة أخرى فقال: ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، وهي أماكن قضاء الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. وهذا يدل على أن مذهب أبي أيوب عدم التفريق بين البنيان وغير البنيان، هذا مذهب أبي أيوب، لأنه انحرف مع أن تلك المراحيض في البنيان ومع ذلك انحرف، فلن يفرق بين البنيان وغير البنيان. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. واستغفار أبي أيوب مع انحرافه فيه عدة احتمالات، أي في سببه لماذا يستغفر رضي الله عنه وقد انحرف عن استقبال القبلة واستدبارها. فقال بعض العلماء: لعله لم يتمكن أن ينحرف عن الجهة بالكلية، لم يتمكن من أن ينحرف عن الجهة بالكلية، وإنما انحرف شيئا يسيرا عن الجهة، انحرف شيئا يسيرا عن القبلة ولم ينحرف عن الجهة بالكلية، فاحتاج إلى الاستغفار لأنه لم ينحرف الانحراف التام، فلهذا استغفر الله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن الذنب يذكر بالذنب، فما فعلوا هؤلاء من بناء المراحيض جهة القبلة يعتبر ذنبا على ما رآه أبو أيوب رضي الله عنه، فذكروا هذا الذنب بذنوبه فاستغفر الله عز وجل. فالذنب يذكر بالذنب، ذنب الآخرين يذكر الإنسان بذنوبه فاستغفر الله عز وجل من أجل ذلك، باعتبار أن الذنب يذكر بالذنب. وقال بعض العلماء: لعله استغفر لهم، أي لأصحاب المراحيض، لعله استغفر لهم فانحرف عند قضاء الحاجة ثم استغفر لأصحاب المراحيض، فقال: فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وحديث عبد الله بن عمر ما زال في الموضوع فنتمه. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، ورقيت بكسر القاف بمعنى صعدت، وبفتحها رقيت بمعنى قرأت، رقيت من الرقية وهي القراءة، وأما بالكسر رقيت بمعنى صعدت يوما على بيت حفصة، وهي أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. قلنا في رواية ابن خزيمة والحكيم الترمذي أن ذلك كان في البنيان على ما سبق بيانه، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فيه أنه عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة في البنيان، فيه أنه استقبل القبلة في البنيان. فهذا الحديث كما قلنا يدل على مشروعية استدبار القبلة عند قضاء الحاجة إذا كان ذلك في البنيان، على ما ذهب إليه جمهور العلماء. نكتفي بهذا مما يتعلق بهذين الحديثين.